الإنسان الذي في قلبه أدنى محبة للعلم وميل للعبادة سيكون أعظم مقاصده ماذا؟ معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. هذه من أبجديات الأمور بالنسبة له. يقول الشيخ: أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وهذا سيأتي الكلام عليها لاحقا، أن الكلام كلام الصحابة وكلام السلف في الصفات كله يدور على إيش؟ بيان المعنى وليس بيان الكيفية. يقول: وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. النفوس السليمة المؤمنة السالمة من أمراض الشهوات والشبهات ليس لديها شيء أعظم وأشوق من إيش؟ أن تعرف هذا الأمر الذي هو ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عنه. يقول: وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، يعني هذا ليس بمكتسب، فهذا الناس مفطورون عليه، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى؟ ما هو هذا المقتضى؟ الإشارة هنا أن يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه إلى آخر. هذا هو الآن المقتضى. المقتضى هذا قائم بالنسبة للصحابة وإلا لا؟ قائم. إن أعظم شيء بالنسبة لهم معرفة هذا الباب والسؤال عنه. إذا كان هذا المقتضى موجود فيستحيل، وهو من أقوى المقتضيات، أن يتخلف عنه إيش؟ مقتضاه الذي هو العلم والقول. واضح؟ أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم، هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ إذا كان هذا لا يقع ممن أخذت الدنيا جل اهتمامه وصرف جل وقته في طلب الدنيا وما يتعلق به، فكيف بأولئك الجيل الذين همهم الأساس الله والدار الآخر؟ طلقوا الدنيا بالثلاث. هذا لا يمكن أن يتصور من هؤلاء بحال من الأحوال. ولهذا الشيخ قال: هذا أمر مستحيل، يعني غير قابل إيش؟ للنقاش والأخذ والعطاء. الأمور المستحيلة لا تطرح للنقاش، التي تطرح للنقاش الأمور إيش؟ المحتملة. فيقول: هذا الأمر مستحيل ولا يدور في خلد مسلم. نعم.
وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه.
نعم. الاحتمال الثاني أن يكونوا اعتقدوا نقيض إيش؟ نقيض الحق، وقالوا في هذا الباب خلاف الصدق. يقول الشيخ: وهذا الاحتمال الثاني أشد استحالة من الاحتمال الأول، ولا يمكن هذا أن يقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو افترض أن هذا واقع منهم لكانت الأمة في ضلال من ذاك الوقت إلى يومنا هذا. ولهذا قال لا يمكن أن يقول هذا أو يعتقده مسلم عرف حال القوم، بل لا يقوله عاقل. طيب، هذه الأمور هل تخفى على أولئك أهل الكلام، هؤلاء الذين لهم شهرتهم ولهم باعهم في علم الكلام، هل خفي عليهم هذا الأمر؟ الواقع أنهم تحيروا في الأمر لما وجهوا بهذه الحجة الظاهرة. قيل لهم: هل الصحابة عرفوا هذا الأمر أم ما عرفوا؟ هذه المقدمات العقلية، هذه المقدمات المنطقية التي جعلتموها هي الأصل وبنيتم عليها مسائل الاعتقاد، هل علمها الصحابة؟ هل قالوا بها؟ بقوا متحيرين في الأمر. لكن ممن بحث عن عذر ومخرج، الجويني إمام الحرمين عفى الله عنا وعنه، فقد نقل عن شيخ الإسلام أنه قال أن الصحابة لم يعرفوا هذا الأمر، يعني صرح بهذا الشيء. لماذا؟ قال لأنهم انشغلوا بالجهاد والقتال في سبيل الله. لكن هذا عذر حقيقة، يعني لا يمكن أن يكون له أدنى وجه. سبحان الله، ينشغلون بالقتال والجهاد عن أعظم الأصول، عن أساس الدين، عن جانب الاعتقاد، هذا لا يمكن. وسيأتي مزيد في الأسطر التالية لبيان أن السلف رحمهم الله في هذا الباب كانوا أعلم وأحكم وأسلم. نعم.
ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء.
قوله رحمه الله ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى. نعم، لأن الفتاوى غالبا ما تكون إيش؟ مختصرة. ولهذا الشيخ يقول سأقتصر في هذه الفتوى على أهم ما يحصل به المقصود، ولهذا سيذكر فيما بعد أنه تجنب عرض شبه هؤلاء والجواب عنها. لماذا؟ لأن هذه فتوى. يقول: ومن أراد معرفة كلام الأئمة في هذا الباب بتوسع فليرجع إلى مضانه، ومن مضان ذلك ما ذكر مثلا الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فقد حرص على جمع أقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين في باب الاعتقاد. كذلك ما نقله الإمام أبو عبد الله بن بطة في كتابه الإبانة الكبرى، أيضا ما ذكره الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة. فهؤلاء وغيرهم عنوا بنقل كلام الأئمة في باب الاعتقاد. نعم.
ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات.
نعم، هذه العبارة اشتهرت عن هؤلاء المتأخرين من أهل الكلام. هؤلاء لما وجهوا بهذه الآثار الكثيرة والكم الهائل عن سلف الأمة التي تخالف إيش ما قعدوه وذهبوا إليه، وجدوا هذه العبارة مخرج لها، فقالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قبل أن نبدأ في مفهوم هذه العبارة وما سيترتب عليها، لا بد من الإشارة إلى ضابط السلف وضابط الخلف. هم قالوا الآن طريقة السلف أسلم، من هم هؤلاء السلف؟ اختلف في ذلك إلى ثلاثة أقوال. القول الأول من ذهب إلى أن السلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القول الثاني من قال أن السلف هم أصحاب القرون المفضلة الذين امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجمهور من عاش في القرون المفضلة هم السلف. القول الثالث قال أن السلف كل من كان عليه، كل من كان على مثل من كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا حد زمني لهذا المفهوم. ولعل القول الوسط من ذهب إلى أن السلف هم جمهور من عاش في القرون المفضلة، ويدخل في هؤلاء وفي مقدمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمشهورون من الأئمة كالأئمة الأربعة وإسحاق بن راهوي والسفيانان وغيرهم. أقول جمهور من عاش في هذه القرون المفضلة، لأن من عاش في هذه القرون ممن عاش في هذه القرون من خالف منهج السلف. فيلاحظ مثلا أن بوادر التشيع وبداية الخوارج ظهرت في وقت مبكر، كذلك بدعة الإرجاء، كذلك بدعة القدرية ظهرت في وقت مبكر، لكن كان الغلبة في هذه القرون لسلف الأمة. أما الخلف فلم أقف حقيقة على ضابط محدد سوى ما أشار إليه شيخ الإسلام بعد أسطر، قال ولا سيما والخلف ضرب من المتكلمين الذين كثر اضطرابهم إلى آخره. الخلف في اللغة هو المتأخر في الظهور، وغالبا ما ورد هذا اللفظ في القرآن بإسكان اللام في معرض الذم، فقال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. ويقول لبيد ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرم. فيقول العلماء أنه بإسكان اللام غالبا ما يأتي في معرض الذم. فالخلف والخلف هؤلاء هم من كان منهجهم في باب الاعتقاد على خلاف منهج ايش؟ السلف. طيب لماذا سموا خلف؟ لأن هذا الضرب من الناس لم يظهر إلا متأخرا بعد انقضاء القرون الثلاثة. نعم ظهرت بوادر البدع في القرون المفضلة، لكن هذه البدع لم تتسع ولم يكن لها كيان ولم يكن لها مؤلفات بالشكل الواسع إلا بعد متى؟ انقضاء القرون المفضلة. فكأنهم ظهروا متأخرين فسموا خلف بالنسبة للسلف، لأن السلف في اللغة هو المتقدم في الزمن. نعود إلى هذه العبارة، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم أحلم. أولا يحسن هناك التنبيه أن جل النسخ المطبوعة للفتوى الحموية وردت هناك عبارة بعد هذه العبارة، وهي العبارة التي جاءت بعد هذه العبارة، وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا. في الواقع وبعد البحث والتتبع وجد أن هذه العبارة مدسوسة في كلام شيخ الإسلام، وذلك للأمور التالية. أولا أن هناك تسع نسخ خطية للحموية لم ترد فيها هذه العبارة. الأمر الثاني أن ابن عبد الهادي الذي هو تلميذ شيخ الإسلام ساق في كتابه الكواكب الدرية جزء من الحموية ولم ترد هذه العبارة فيما أورده. الأمر الثالث أنها باطلة بكل المعاني فليس لها مخرج صحيح. الأمر الرابع أن هذه العبارة وجدت تعليقا على النسخة الحجرية التي طبعت لأول مرة لما طبعت الحموية قديمة، طبعت في الهند، وجدت هذه العبارة تعليق في الهامش، فلعل الناشرون الذين طبعوا الحموية اعتمدوا على هذه النسخة وأدخلوا هذه العبارة في صلب كلام شيخ الإسلام ظنا منهم أنها من كلام شيخ الإسلام. طيب نعود إلى معنى هذه الكلمة التي اشتهرت عن المتأخرين. قلنا السبب في ذكر هذه العبارة أنهم وجدوها مخرج لهم. طيب ماذا يعنون بهذه الكلمة؟ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحلم. زعموا أن السلف فوضوا معاني النصوص إلى الله عز وجل، نصوص الصفات، فقالوا إن طريقة السلف هي التفويض، والتفويض أسلم. ليش أسلم؟ قالوا لأن هذه العبارة، هذا اللفظ، مثلا قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، قالوا يحتمل عدة احتمالات، يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، كونك تفوض المعنى إلى الله هذا أسلم، لأنك ربما تختار معنى فيكون خطأ. قالوا هذه طريقة السلف، طريقة السلف فوضوا معاني نصوص الصفات إلى الله عز وجل، وهذا كما سيأتي كذب وافتراء على السلف. لأن ما معنى التفويض؟ معنى التفويض أنك تنفي المعنى الحق الظاهر من هذا النص، ماشي، ثم تفوض معنى الآية والنص إلى الله عز وجل، فتقول لما قول الله عز وجل لما خلقت بيدي هذه الآية لا تدل على إثبات اليدين لله عز وجل. إذن ماذا تدل؟ الله أعلم بمراده بهذه الآية. قالوا هذا هو التفويض، وهذا هو الذي سلكه السلف، وهذا هو الأسلم. طيب طريقة الخلف؟ قالوا طريقة الخلف أعلم وأحكم، ليست أسلم لكنها أعلم وأحكم. ما هي طريقتهم؟ أنهم بحثوا في هذه النصوص والتمسوا لها معاني وأولوها، صرفوها إلى المعاني التي تتفق مع كما يزعمون المقدمات العقلية، الأدلة العقلية، البراهين العقلية. قالوا هذه أعلم وأحكم لكن ليست أسلم. الشيخ سيذكر في هذه الأسطر القادمة أن هذه العبارة أو هذه الجملة فاسدة وفيها كذب وافتراء على السلف، بل إن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهي التي تهدي إلى الطريق الأقوم. أما طريقة الخلف ففيها الضلال والانحراف، وهي التي تدعو إلى الشك والحيرة والانحراف. نعم.
فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على
قبل هذا قوله فإن هؤلاء المبتدعة الذين قالوا إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يقصدون منها إيش؟ تفضيل أي الطريقتين؟ لا شك أن الأعلم والأحكم أفضل من الأسلم، يعني أيهما أفضل وأجود؟ كن تعطي هذه العبارة أو هذا الكتاب لإنسان يقرأه ويشرح لك معانيه ويبين لك معانيه ويفصل في محتواه هذا الكتاب، أو إنسان يقرأ لك ويقول الله أعلم بمراد هذا الكلام أيهما أفضل؟ لا شك الأول. فهم أطلقوا هذه العبارة لتفضيل طريقة الخلف على طريقة السلف. طيب لماذا لجأوا لذلك؟ قال الشيخ وإنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث فقط، يؤمنون بهذا اللفظ، لكن ما معناه؟ قالوا الله أعلم بمراده. فجعلوا السلف، جعلوا الصحابة وكبار الأئمة بمنزلة الأمي الذي لا يفقه من هذا الكلام حرف واحد، ولهذا قال بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانة. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغة. نعم طريقتهم كما سيأتي التأويل الذي هو في واقع الأمر تحريف وليس بتأويل، يصرفون هذا النص عن حقيقته إلى معنى آخر، ويقولون أن إطلاق هذا اللفظ على هذه الصفة مجاز، فيقولون مثلا إطلاق الاستواء على العلو والارتفاع هذا مجاز، إنما معنى اللفظ الحقيقي إيش؟ الاستيلاء أو إلى آخر التأويلات التي ذكروها. نعم.
فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.
نعم، يعني هذه المقالة الفاسدة أوجبت لهم الكذب على طريقة على السلف رحمهم الله، حيث زعموا أن طريقتهم هي التفويض الفاسد، والضلال والكذب والانحراف في تصويت طريقة الخلف، فإن طريقة الخلف التي هي التأويل هي الطريقة الفاسدة، وطريقة السلف التي هي فهم النصوص ومعرفة معنى هذه النصوص هي الطريقة الصحيحة. نعم.
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعاني وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه.
نعم. السبب في تصويبهم طريقة الخلف والكذب والافتراء على طريقة السلف، ما الذي حملهم على ذلك؟ ما الذي حملهم على القول أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ لأنهم زعموا نعم أن هذه النصوص، نصوص الصفات، لم تدل على صفة من صفات الله عز وجل. ما الذي حملهم على ذلك؟ الشبهات الفاسدة، وسيرد شيء منها كقولهم أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، أو إثبات الصفات يستلزم التشبيه، نعم، أو إثبات مثلا بعض الصفات كصفة العلو يستلزم إثبات الحيز والجهة لله عز وجل، ونحو ذلك من هذه الشبهات التي اعتقدوا أنها إيش؟ قواطع يقينية عقلية لا تقبل الأخذ والعطاء. عندهم الآن تعارض النص مع العقل، وعندهم قاعدة عامة أنه إذا تعارض النص مع العقل قذبوا العقل. فعندهم ما دامت هذه النصوص لا تدل على هذه الصفات لهذه الشبهات التي أوردوها، يقول الشيخ وشاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، نعم، من ملاحدة الفلاسفة. فملاحدة الفلاسفة ما حرفوا نصوص الكتاب والسنة، حرفوا نصوص اليوم الآخر ونصوص التي جاءت تثبت الملائكة، نعم، إلا بهذه الشبهات. فهم شاركوا هؤلاء في الإدلاء بهذه الشبهة ورد هذه النصوص بسبب هذه الشبهات. يقول فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، بمعنى عندهم قاعدة الآن عامة أن هذه النصوص لا تدل على شيء إيش من الصفات، عندهم هذه القاعدة العامة. طيب، ما العمل مع هذه النصوص الدالة على هذه الصفات؟ القرآن مليء بالنصوص الدالة على هذه الصفات التي ينفونها. صار موقفهم أحد موقفين، إما الإيمان باللفظ وتفويض المعنى إلى الله، وهذا يسمونه طريقة السلف، وهو التفويض. إذن طريقة السلف هو التفويض، فيقولون إما أن تفوض معنى هذا النص، وإما أن تصرف هذا اللفظ عن معناه الظاهر إلى معان بعيدة بنوع تكلف، وهذه هي طريقة الخلف، وهي التأويل التي وهو التأويل الذي اعتمدوا عليه في تحريف هذه النصوص. فصار هذا الباطل مركب من فساد العقل. ليش؟ لأن هذه الشبهات التي عارضوا بها النصوص ليست أدلة عقلية، هذه شبهات وليست أدلة. إذن هذه الشبهات التي يسمونها أدلة عقلية هذه شبهات فاسدة. والكفر بالسمع لأنهم ما آمنوا بالسمع، تلاعبوا بنصوص السمع. يقول: فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات. ولعلي مثلا أورد لكم مثال بسيط لأجل أن تتضح ويتضح هذا الكلام. زعموا أن إثبات مثلا اليدين لله يستلزم من إيش؟ التشبيه. هذا الآن عندهم دليل عقلي يقيني لا يقبل النقاش، أن إثبات اليدين يستلزم التشبيه، أننا إذا أثبتنا لله اليدين فقد شبهنا الخالق بالمخلوق. ماشي؟ وبسبب هذه القاعدة، بسبب هذه الشبه، نفوا أن يكون الله موصوفا باليدين. طيب، قول الله عز وجل: لما خلقت بيدي؟ قالوا: أنت الآن لك أمامها النص أحد أمرين، إما إيش؟ أن تفوض، تقول الله أعلم بمراد بهذه الآية، وهذه طريقة السلف كما زعم، وإما أن تؤول وهي طريقة الخلف. ويكون معنى لما خلقت بيدي لما خلقت بقدرتي. طيب، لماذا لا تثبتون الآية على ظاهرها وتثبتون الصفة لله عز وجل؟ قالوا: لأنه يتعارض مع إيش؟ الدليل العقلي أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. الرد عليهم أن هذه الحجة، هذا الدليل الذي زعمتم أنه دليل عقلي، ليس بدليل، فليس إثبات الصفة يستلزم التشبيه، هذا الدليل دليل فاسد. والدليل على فساده أنكم معاشر الأشاعرة ألستم تثبتون السمع لله ولا لا؟ تثبتون لله البصر ولا لا؟ المخلوق موصوف بالسمع والبصر ولا لا؟ إذن أنتم تشبهون، فإثبات السمع والبصر يستلزم التشبيه. فهذا دليل على أن هذه الشبهة شبهة فاسدة، وبمثل هذه الشبهات عارضوا بها نصوص الوحيين وأبطلوا بها دلالة نصوص الوحيين على صفات الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. حتى تتم الفائدة، شخص أرسل ورقة يقول: لا تصح قراءة المتن كأنه قرآن، رجاء تنبه. ويقول: لا تصح قراءة المتن كأنه قرآن، وهل ينطلي عليه قراءة الحديث بهذه الطريقة التي يرتل فيها أو كذا؟
الأصل فيها الجواز، ومن منع فعليه الدليل. ولقد دركنا مشايخنا يقرأ عليهم بهذا الأسلوب وما أنكروا هذا الأمر. نعم.
فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة
استجهال الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله.
نعم، يقول الشيخ فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين، والمقدمتان هما المقدمة الأولى أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. النتيجة، ما هي النتيجة؟ استجهال. إن كانت هذه طريقته، كونه يؤمن باللفظ ويكل المعنى إلى الله عز وجل بمعنى أن هذا جاهل، ولهذا جعلوا السلف كحال العوام، واستبلاههم بمعنى الأبله هو الذي لا عقل له، يعني كأنه لا عقول لهم يفهمون بها هذه النصوص. كما سبق، من السلف الذين يقصدون؟ الصحابة وكبار التابعين، وأنهم بمنزلة الأميين أو قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم، يعني بأنهم عباد عام، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. حازوا قصب السبق أي تقدموا عليهم، صاروا أفضل منهم في هذا الأمر، في أعظم أمر فيما يتعلق بالله عز وجل الخلف أفضل من السلف كما يزعم هؤلاء. حازوا قصب السبق، هذا مثال ويردده الشيخ الإسلام ابن القيم دائما، وهو أن قديما يوضع قصبة في حلبة المسابقة، فالسابق هو الذي يقتلع هذه القصبة، بمعنى لأجل أن يتحقق أنه هو الذي وصل أول. فالشيخ يقول أنهم جعلوا الخلف هم الذين فازوا وهم الذين تقدموا وهم الذين علوا على السلف رحمهم الله في هذا الجانب، حازوا قصب السقف. نعم.
ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتاخرين لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي، وقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم، نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، ويقول الآخر منهم ولقد خذت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم خذت في الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. ثم
الشيخ يقول من تدبر هذا الكلام الذي فضل طريقة السلف على طريقة الخلف وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم؟ نعم، من أكثر الناس اضطراب اختلاف هم أهل الكلام كما ذكر الغزالي في النقل الأخير الذي ذكر الشيخ الإسلام، أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. والدليل على أنهم أكثر الناس اضطرابا هذه الأمثلة التي أوردها الشيخ، أوردها عن كبار أئمتهم الذين يصدرون ويردون على آرائهم وأقوالهم. فأول هؤلاء يقول وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، أي بما انتهى إليه نهاية أمرهم، وهو الشهرستاني. الشهرستاني من كبار أئمة المتكلمين، هو الذي قال هذين البيتين أو نقلهما متمثلا بهما: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. ولهذا علق على هذين البيتين الشيخ رحمه الله فقال: فأخبر أنه لم يجد إلا حائرا شاكا مرتابا، أو من اعتقد ثم ندم لما تبين له خطأه. بمعنى أنهم أحد اثنين، هؤلاء الذين تبحروا في هذا العلم في علم الكلام، إما أن يصل أمره إلى الشك والحيرة والاضطراب وسيرد بعض الأمثلة، وإما إيش؟ أنه يعرف أنه على ضلال. وهذا ما حصل للرازي وما حصل للغزالي، عرفوا في نهاية المطاف أن هذا الطريق لا يهدي إلى الحق ولا يلتمس منه الصواب، فأقروا على أنفسهم بذلك. يقول وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم وهو الرازي، الإمام الفخر الرازي ذكر ذلك في كتابه أقسام اللذات، والكتاب لا يزال مخطوط، تمثل بهذه الأبيات: نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ثم قال، لاحظوا من هذا؟ هذا الرازي، هذا المنظر لمذهب الأشاعرة، هذا الذي يعتبر من أعظم أئمة هذا الفن الذي قعد هذا المذهب. ولهذا الشيخ يقول لما رأيت، يقول في نقض التأسيس، لما رأيت أن جمهورهم أي جمهور الأشاعرة يصدرون ويردون على رأي الرازي، رأيت أن أرد على كتابه أساس التقديس ويعتبر رد على الجميع. ماذا يقول في نهاية حياته؟ يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا، تشفي مريضا، ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. إن أردتم الهداية، إن أردتم السلامة، فعليكم بطريقة القرآن. أما طريقة هؤلاء المتكلمين لا تشفي عليل ولا تروي غليل، ورأيت أقرب الطرق، أقرب الطرق للهداية. نعم، قد يكون عند المتكلمين حق، وليس معناه أن كل ما عند المتكلمين هو باطل، لا، عندهم حق وباطل، لكن الحق صعب المنال، وعروا وصعبوا الطريق في الوصول إلى الحق في هذه المناهج التي سلكت. أما طريقة القرآن فلا، طريقة سهلة، طريقة يسيرة. فهذا اعتراف من إمام من أئمتهم، أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في إثبات الرحمن على العرش استوى، إثبات إيش؟ صفة الاستواء. إليه يصعد الكلم الطيب، إثبات صفة إيش؟ العلو. واقرأ في النفي، بمعنى اترك هذه المقدمات الكلامية، المقدمات المنطقية، عليك بطريقة القرآن. اقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. يقول: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول في وصيته التي نقلها صاحب عيون الأنباء ونقلها السبكي في طبقاته، يقول في وصيته في آخر حياته الرازي، يقول: ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن، لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لله، ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات، وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية. فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء، كما في القدم والأزلية والتدبير والفاعلية، فذلك هو الذي أقول به وألقى الله به، وأقول: ديني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتابي هو القرآن العظيم، وتعويلي في طلب الدين عليهما. هناك أيضا زيادة فيما ذكره في كلامه السابق، أنه قال: ثم أقول من صميم القلب، من داخل الروح، أني مقر بأن كل ما هو الأكمل الأفضل الأعظم الأجل فهو لك، وكل ما هو عيب ونقص فأنت منزه عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعليقا على كلامه هذا، وهو صادق فيما أخبر به، أنه لم يستفد من بحوثه في الطرق الكلامية والفلسفة سوى أن جمع قيل وقالوا، وأنه لم يجد فيها ما يشفي عليلا ولا يروي غليلا، فإن من تدبر كتبه كلها. والشيخ من أكثر الناس دراية وعلما بما كتبه الرازي، يقول: فإن من تدبر كتبه كلها لم يجد فيها مسألة واحدة من مسائل أصول الدين موافقة للحق الذي يدل عليه المنقول والمعقول، بل لاحظوا الاضطراب، بل يذكر في المسألة عدة أقوال، والقول الحق لا يعرفه فلا يذكره. يعني يأتي في هذه المسألة ويذكر أقوال الناس فيها، أحيانا يذكر كما ذكر الشيخ إلى 10 أقوال، والقول الحق لا يذكر لأنه لا يعلم. والسبب يا إخوان، هؤلاء لا ينقصهم ذكاء، ولكن كما قال الشيخ في آخر الرسالة: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، التمسوا الحق من غير معينه فضلوا والحق، فلما زاغوا أزاغ الله. هؤلاء الآن كبار الأئمة، نعم إن صدقت أقوالهم هذه فنرجو لهم إن شاء الله توبة عند الله عز وجل، لكن كما قال شيخ الإسلام: يموتون كما يموت عوام الناس. وشتان بين موت عالم وموت عام. هذا إن سلموا من تبعات هذا العلم الذي خلفوه للناس. نعم وصلوا إلى نهاية الطريق، لكن وجدوا الطريق مغلق أمامهم. هم سلكوا هذا الطريق يلتمسون الحق، لكن وجدوا أنه لا يوصل إليه. ولهذا: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يقول للناس الذي بعده: التمسوا الحق من الكتاب والسنة، فيهما الهدى والنور، هما أقرب الطرق إلى الحق. ويقول الآخر منهم، وهو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، من أئمة الأشاعر، بل من كبار أئمة الأشاعر، بل هو من أوائل من قال بنفي الصفات الخبرية التي وردت في القرآن. فالأئمة الأشاعر المتقدمون كالباقلاني والبيهقي يثبتون الصفات القرآنية الخبرية التي جاءت في القرآن. الجويني أول من نادى بنفي الصفات الخبرية التي جاءت في القرآن من الأشاعرة. ماذا يقول؟ يقول: لقد خلط البحر الخضم، البحر الواسع، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخلط في الذي نهوني عنه. نهوه عن ماذا؟ عن الدخول في هذه المضائق، التعمق في المسائل الفلسفية والمسائل المنطقية. عندك دلالة القرآن والسنة واضحة بينة. والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. يموت كما يموت العوام على عقيدة مجملة. ويقول الآخر منهم، وذكر الشيخ في غير هذا الموضع أن القائل هو أبو حامد الغزالي: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. يا إخوان، الإنسان لو كان في حياته عنده شيء من الشك، لكنه عند الموت أحوج ما يكون إلى إيش؟ إلى اليقين التام، لأن في هذا الموقف خلاص انتهى، ما يقبل به الشك. بعدين أمور العقائد لا تقبل الشك، لابد أن تلقى الله عز وجل على عقيدة وأنت مستيقن بذلك مثل الشمس. فهؤلاء لما التمسوا الحق من غير معينه عاقبهم الله عز وجل بهذه المصيبة، أنهم صاروا من أكثر الناس شك عند الموت. ولهذا دخل ابن بادة، وهو رجل من عامة المسلمين، دخل على شمس الدين الخسرو شاهي، وهو من أعز وأجل تلامذة الرازي. دخل عليه هذا الرجل البصير، سأل الشمس الدين، قال له: ما تعتقد؟ قال له هذا الرجل: ما أعتقد، أعتقد ما يعتقده المسلمون. قال وأنت مطمئن مرتاح البال لذلك؟ قال أجل ما عندي أدنى شك ولله الحمد. قال أما أنا فوالله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. فبكى وبلل لحيته. طيب أقول أنه قال له لما سأله ما تعتقد، قال ما يعتقده المسلمون عامة المسلمين، ما عندي أدنى شيء. قال وأنت مرتاح البال مطمئن؟ قال أجل. قال أما أنا، هذا الرجل الذي قضى حياته وعمره في البحث والتنقيب والأخذ والعطاء وعرض هذه الشبه والإجابة عليها، قال أما أنا فوالله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، حتى بكى. واصل الحموي ممن دخل في هذا العلم يقول أضع الملحفة على وجهي ثم أعرض شبهة هؤلاء وأجيبها بشبهة هؤلاء ثم هكذا إلى أن يطلع الفجر. لم أهتدي إلى الحق ولم يرتاح وينام كما ينام الناس، والسبب في ذلك أنهم التمسوا الحق من غير معرفة. لاحظوا هؤلاء الأئمة الكبار الذين قضوا حياتهم في إيش؟ في قيل وقال، أتعبوا نهارهم، قطعوا أوقاتهم وأعمارهم، انتهوا إلى لا شيء. وكما قال الشيخ إن صحت توبتهم فهم يموتون كما يموت عوام المسلمين. كيف لو صرفوا هذه الأعمار في قال الله قال الرسول، لو صرفوا هذه العقول في تفهم كلام الله وكلام رسوله؟ ولكن هكذا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكلام هؤلاء ينبغي أن يكون إيش؟ أن يكون مثار عناية للمسلم المؤمن ألا يدخل في مثل هذه المزالق كما دخل هؤلاء. هؤلاء نجاهم الله عز وجل في آخر حياتهم إن صدقت توبتهم، لكن مئات ممن دخلوا في هذا العلم تاهوا وضلوا. فعلى المسلم أن ينظر كيف طلب السلف هذا العلم، كيف بحثوا عن الحق، وليسلك سبيلهم، فإن الخير كل الخير فيما انتهجوا، وإن الشر كل الشر فيما خالف منهجهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليك شيخ. أستأذنك في قراءة بعض الأسئلة. يقول هذا السائل: هل هؤلاء ثابوا مثل الرازي والغزالي؟ وهل كلامهم حجة داحضة على أصحابهم؟
أما توبتهم فالذي يظهر من كلامهم هذا أننا نحسن إن شاء الله نية بهم أنهم تابوا، لكن يبقى أن كلامهم الذي سطروه وهو الآن منشور بين المسلمين موجود في الكتب أنه الضلال الذي وضعوه، فتوبتهم لأنفسهم، فهذا لا يمنع من الرد على ما ذكروه في كتبهم، وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله. يقول كونهم تابوا كون توبتهم صحت هذا أمر، هذا بينهم وبين الله، لكن الذي يهمنا من هؤلاء ما هو؟ الرازي الغزالي شخص كسائر الأشخاص، قدم إلى الله أفضى إلى ما قدم، لكن المهم بالنسبة لنا كمسلمين هذا التراث الذي خلفه لنا. نعم.
صلى الله عليه كثير من أحب.
أما كلامهم يعتبر حجة على أصحابه؟ لا شك، ولهذا الشيخ يكثر من إيراد هذه الأمثلة وسيختم الرسالة في آخر الفتوى الحموية بأن الناس تجاه علم الكلام ثلاثة أقسام، وذكر قسما الذين دخلوا فيه وبلغوا الغاية وعرفوا أنه لا يهدي إلى الحق ولا يوصل إلى الصواب، كأمثال الرازي والجويني والشهرستاني وغيره. نعم.
أحسن الله إليك، كثير من يحب يسعى الكتاب الذي بين يديك،
هو الفتوى الحموية، الكتاب الذي بين يدي الفتوى الحموية لكنها نسخة محققة.
تحقيق من؟ تحقيق من؟
تحقيق العبد الفقير. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل من فرنسا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لشخص أن يعطي دروس أو دروسا عبر الإنترنت وهو لم يدرس عند أي شيخ، حيث يعمل على ترجمة كتب كبار العلماء إلى اللغة التي يفهمها القوم؟ سؤال آخر: هل يجوز لبس ما فيه صورة الطفل؟
السؤال الأول وهو هل يجوز للإنسان أن يفتي أن يعطي دروس عبر جهاز الإنترنت الشبكة العالمية وهو لم يدرس عند أي شيخ؟ نقول: الأصل في العلم معاشر الإخوة أن يؤخذ عن العلماء، وأن يدرس عند ركب العلماء، هذا هو الأصل. لكن قد لا يتيسر للإنسان عالم يدرس عليه، فعند ذلك يبلغ ما يعرف من دين الله عز وجل على قدر استطاعته وعلى وفق حاله: بلغوا عني ولو آية. أمر آخر أقول: مع وجود هذه الوسائل تيسر ولله الحمد والمنة أن الإنسان يمكن أن يتلقى العلم عن العلماء ولو لم يباشر الجلوس معه. فجل دروس العلماء خاصة في هذه العصور المتأخرة قد سجلت على أشرطة الكاسيت، فبإمكان الإنسان الذي لا يتيسر له الحضور المباشر أو المرأة التي لا يتيسر لها الحضور المباشر لهذا الدرس أن تسمع هذا الدرس عن طريق هذا الشريط، لكن بشرط: من أراد أن يستفيد لا بد أن يكون الكتاب بين يديه ويتابع مع هذا الشيخ ويدون الفوائد والملح التي يسمعها لأجل أن يرسخ هذا الدرس في ذهنه. فإذا أشكلت عليه مسألة أو أشكلت عليه قضية فما عليه إلا أن يرفع السماعة ويسأل أحد المشايخ. نعم، نقول: من تيسر له الحضور المباشر هذا نور على نور، وهذا لا خلاف، لكن ما من لم يتيسر له ذلك نقول: خلاص، إما أن تأخذ الشيء 100% أو صفر. لا، يعمل الإنسان بقدر استطاعته. هناك بعض المناطق في أنحاء العالم، نعم، قد لا يوجد عندهم شيء، قد يوجد عندهم طالب علم مبتدئ، لكن هذا هو أعلم من عندهم، فلا يمنع أن يجلس هذا الشخص ويدرس الناس ويعلم الناس بحسب العلم الذي عنده. هل يجوز لبس ما فيه صورة الطفل؟ والله الأولى ترك هذه الصور جملة وتفصيلا، وألا يحمل الإنسان من الصور إلا ما اضطر إليه. أما أن يحمل هذه الصور اختيارا فنقول الأولى تركها، هذا هو الأسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليك. هذا سؤال من أشعري تائب يقول: حفظك الله، لو نسلم لكم جدلا أن الصحابة كانوا يعلمون مقاصد الآيات فأين الدليل على هذا؟ فإنه لم يرد لنا قولا أو لم يرد لنا قول أحد من الصحابة أنهم قالوا: نحن نثبت ولا نكيف، بل إن هذا كله منقول عنهم، بل إن ابن تيمية نفسه لم ينقل عن أحد من الصحابة. إذن فالأصل أن المنقول لنا عن الصحابة لا شيء، وهذا لا دليل فيه، أنهم أثبتوا الصفات والله أعلم.
بل أقول له هناك ستة وجوه ذكرها شيخ الإسلام في الجزء الرابع صفحة من الفتاوى من صفحة 157، ذكر ستة وجوه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون معاني هذه النصوص، وأن من زعم أنهم لا يعلمون معاني نصوص الصفات فقد افترى عليهم غاية الكذب، وذكر الوجوه، ولعلنا إن شاء الله غدا نشير إليها إشارة. نعم. وهناك دليل، الأصل أنهم يفهمون هذه النصوص، وذكر الشيخ أنه من زعم أنهم كحال الأميين والعوام فقد افترى عليه. كيف يقرؤون نصوص ما يفهمون معناها وهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن معاني أمور بسيطة، أمور أشبه ما تكون بالمسائل الفرعية، إذا أشكل عليهم سألوا عن معناها. النبي صلى الله عليه وسلم يحضرني الآن هذا المثال، يقول: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الودود الولود العؤود. قالوا: يا رسول الله، عرفنا الولود الودود، فمن هي العؤود؟ يسألون عن هذه الأمور البسيطة ويتركون أصول الدين ما يسألون عنه. أبو رزين رضي الله عنه في الحديث الحسن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع وهو أعرابي على فطرته، لم يدرس لم يتعلم، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يضحك ربنا لقنوط عباده وقر غير. لاحظوا ماذا قال أبو رزين بفطرته ببساطته، قال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. ما قال كما قال المتأخرون: إذن يلزم عليه أن يكون لله أضراس، تعالى الله لله شفتين، يلزم عليه التشبيه، يلزم عليه، لا، بس يريد أن يتأكد، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا فهم النص ولا ما فهمه؟ نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: يمر علينا كثيرا في كتب العقيدة كلمة مجاز، فما معنى هذه الكلمة؟
المجاز هذا مصطلح اختلف هل هو كان موجود عند العرب ولا غير موجود في العرب، وهل هو في القرآن أو غير موجود في القرآن. تعريفه هو استخدام اللفظ في غير ما وضع له أولا. مثاله: اليدين تستخدم في الأصل لإيش؟ اليد، عفوا، اليد تستخدم في الأصل لإيش؟ ها؟ اليد الحقيقية ولا لا؟ العرب إذا قالوا يد مباشرة يتبادر الذهن لأي شيء، اليد الحقيقية، واضح؟ لكن قد تستخدم في معنى آخر في النعم، فيقال: فلان له يد عنده، واضح؟ الأسد عند العرب استخدموه لإيش؟ هذا الحيوان المفترس، لكن قد يستخدمونه في الإنسان الشجاع فيقولون: جاء الأسد، أي ذاك الرجل، جاء الأسد ضاحكا، أي ذاك الرجل الشجاع. فنقل المعنى مما استخدم له إلى معنى آخر هذا يسمى مجاز، من الجواز. طيب، هل العرب عندهم مجاز؟ المسألة خلافية كبيرة جدا. أما أهل الأصول فيزعمون نعم أن العرب استخدموا المجاز. طيب، شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله ذهبوا إلى أن المجاز لم يعرف إلا بعد انقضاء القرون الثلاثة، وأول من قال به المعتزلة، ولهذا انتصر لهذا القول ابن القيم رحمه الله انتصار قوي في مختصر الصواعق، وقال سمى المجاز الطاغوت، فقال كسر الطاغوت كذا المجاز. وانتصر أيضا لهذا القول محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان في رسالة له صغيرة إبطال المجاز. وعلى فرض أنه موجود عند العرب فالقول الصحيح أنه غير موجود في القرآن، وذلك لأن المجاز، لاحظوا هذه هو الحجة، لأن المجاز يجوز نفيه ولا يكون من نفاه كاذبا، وبالإجماع لا يجوز نفي شيء من القرآن، فعلى فرض وجوده عند العرب فهو غير موجود في القرآن. وهذه الشبهة التي هي المجاز هي التي عول عليها أكثر المتكلمين في نفي أكثر الصفات. طيب نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا زال كلام المؤلف في الرد على من فضل كلام الخلف على كلام السلف في باب الأسماء والصفات. يقول رحمه الله: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف، بمعنى أهل الكلام الذين خالفوا السلف في أصول الاعتقاد، إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، بمعنى أنهم لم يستندوا فيما أو في كثير مما ذهبوا إليه وخالفوا فيه سلف الأمة، لم يستندوا في ذلك إلى خبر، إلى أثارة من العلم، إلى دليل من الكتاب أو من السنة، أو إلى قول من أقوال السلف الصالح، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. هذا مثل يضرب لمن ترك شيئا يراه ثم تبع أثره، ولهذا يقال: لا تطلبوا أثرا بعد عين. فهم لم يقفوا لا على عين الحقيقة ولا حتى على أثر هذه الحقيقة في هذا الباب. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقصون المسبوقون؟ هذه صفات لمجموع هؤلاء، وسيوضح الشيخ فيما بعد أنه لا يقصد أحدا بعينه، إنما يقصد مجموع هؤلاء المتكلمين. الحيار المتهوكون، المتهوك هو الذي يقع في كل أمر، بمعنى ليس لديه بينة يسير عليها، وهذه صفة هؤلاء في الحقيقة. فإذا كان أئمتهم أقروا على أنفسهم أنهم ما وصلوا إلى الحقيقة وأنهم في حيرة من أمرهم، فما الظن بإيش؟ بالأتباع. أعلم بالله وأسمائه وصفاته، وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى، كل هذه صفات لسلف هذه الأمة الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. لا شك أن كتاب الله عز وجل مليء بالثناء على أولئك والترضي عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا الكتاب هم الذين قاموا به وأوصلوه للناس وبلغوه للناس غضا طريا كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود، أنهم كانوا إذا تعلموا شيئا من القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتجاوزوه حتى إيش؟ يعلموا ما فيه ويعملوا بما فيه، فجمعوا بين العلم والعمل. ويقول مجاهد رحمه الله: لقد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية، أسأله عند كل آية يفسرها لي. فذاك الجيل الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان هم الذين بينوا لنا وحملوا لنا هذين الوحيين، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم. لا شك. ولهذا كل علم عند الأمم السابقة فهو عند أمة محمد وأزل، وكل علم عند فرق الأمة فهو عند أهل السنة والجماعة وأزل. فكل حق عند فرق الأمة فهو موجود عند أهل السنة من باب أولى. وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليهم لاستحيا من يطلب المقابلة. لا شك أن هذه الأمة وهبهم الله عز وجل من العلم ما برزوا به على سائر الأمم، وليس هناك أدنى مقارنة بينهم وبين غيرهم من أهل الكتاب فضلا عن الأمم التي لا كتاب لهم، وكذلك أهل السنة والجماعة. نعم.
ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم أم كيف يكون أفراح المتفلسفة وأتباع الهند واليونان ورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟
نعم، أهل الكلام جل ما عندهم أو كثير ما عندهم من هذه المقدمات التي عارضوا بها نصوص الوحيين، من أين أتوا بها؟ متى عرفها المسلمون؟ هل عرفت في زمن الصحابة؟ هل عرفت في زمن كبار التابعين؟ لم يعرفها المسلمون إلا بعد أن خالطوا أهل الأمم الأخرى، وبعد أن عربت الكتب اليونانية، كتب الفلسفة. ولهذا لما بعث المأمون إلى ملك الروم أو والي الروم في اليونان، وكانت اليونان هي معقل تراث الفلاسفة، وطلب منه أن يبعث له كتب الفلاسفة كي يترجمها وينشرها بين الناس، فتردد في ذلك، ثم جمع بطارقته ورجال دينه فشاورهم، فقالوا له ابعث بها إليه، فما دخلت هذه العلوم على أمة إلا أفسدها. وهذا هو الواقع. ولهذا نقل السفاريني عن شيخ الإسلام، والحقيقة بحثت كثيرا عن أصل كلام في كلام الشيخ لم أقف عليه، أنه قال: ولا أظن أن يغفل الله عز وجل عن المأمون فيما جره على المسلمين بسبب ترجمة هذه الكتب. فترجمت هذه الكتب فتحت باب شر على المسلمين. فأصول هؤلاء والقواعد التي عارضوا بها نصوص الكتاب والسنة استقوها من أولئك. ولهذا يقول ابن حزم، يقول: لما زالت حضارة أولئك الكفار فارس والروم، زالت حضارتهم على أيدي المسلمين، حاولوا أن ينالوا من الإسلام وأهله، ورأوا أن الكيد لهم بالطرق العسكرية بالقوة لا يجدي، ولم يستطيعوا، فسلكوا طرقا وأساليب أخرى، فحاولوا أن يفسدوا على المسلمين دينهم فأثاروا هذه الشبهات. وسيذكر الشيخ أن أصل مقالة التعطيل التي لا زال المسلمون يتحسون شرها، أصلها مأخوذ من اليهود، كما أن الرفض أصله من وين؟ من اليهود. أول من نادى بالرفض عبد الله بن سبأ اليهود. فالشيخ يقول: هؤلاء الذين هم أفراخ المتفلسفة، الذين استقوا علمهم ممن؟ من هؤلاء المتفلسفة وأتباع الهند واليونان إلى آخره، كيف يكون هؤلاء أعلم بمن؟ بالله. ممن؟ من ورثة الأنبياء، الذين ورثوا العلم عن الأنبياء. هذا لا يقوله عاقل. إلى هنا انتهى كلام الشيخ في الرد على هذه المقولة الباطلة، أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ولعلي أذكر هنا وجوها ذكرها الشيخ في نقض التأسيس، يبين فيها أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، وأن طريقتهم كانت على وفق ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الله عز وجل، وأنهم ما كانوا يقرؤون هذه النصوص، نصوص القرآن المتعلقة بصفات الله، ولا يفهمون معناها. فذكر وجوها متعددة، فمنها أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمرنا بماذا؟ بتدبر القرآن، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أفلا يتدبرون القول، والتدبر فرع عن ماذا؟ عن فهم المعنى. فالكلام الذي لا يفهم معناه لا يمكن إيش؟ أن يتدبر. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن وطلب من الناس أن يتدبروا آياته، فإذا كانوا لا يفهمون معناه كما يزعم هؤلاء المتكلمون أن السلف ما كانوا يفهمون وما كانوا يعرفون معاني نصوص الصفات، فعلى هذا لا فائدة ولا قيمة لهذا إيش؟ التدبر. الوجه الثاني أن الله تعالى وصف القرآن بأنه شفاء، فقال: وشفاء لما في الصدور، ووصفه بأنه هدى ورحمة وأنه نور، فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالكلام الذي لا يفهم معناه هل يمكن أن يكون شفاء أو نور أو رحمة؟ نعم يا إخوان، كلام لا يفهم هل يمكن أن يكون نور للمؤمن؟ أن يكون شفاء للمؤمن؟ هذا يستحيل. أيضا من الوجوه أن الله تعالى قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم إيش؟ تعقلون. وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فبين أنه أنزله عربيا لماذا؟ لأجل ماذا؟ ليعقله الناس. فإذا كان لا يفهم فهل يمكن أن يعقل؟ أيضا، وهذا أشار له الشيخ هنا، أن الله عز وجل قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فذم هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة بلا فهم ولا تدبر للمعنى. فإذا كان الله عز وجل ذم هؤلاء والمتكلمون يقولون أن السلف كانوا يقرؤون ولا يفهمون المعنى، فقد شاركوا هؤلاء، فهم مذمومون بنص القرآن، وهذا لا يقوله مسلم. والله عز وجل أيضا ذم اليهود وقال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهم كانوا يقرؤون الكتاب من غير فهم لمعناه. أيضا من الوجوه التي ذكرها أن الله تعالى ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى، فقال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين. ولهذا يقول: وإنما يستحق الذم إذا كان الكلام مما يمكن فهمه وفقهه، وما لا يكون كذلك لم يستحق به الذم. وذكر وجوها كثيرة إلى أن قال في آخر ما ذكر: ومثل هذه الأدلة في القرآن كثيرة يطول تتبعها، وهذه 40 وجها، وعند التأمل هي أكثر من ذلك. والوجه الواحد يتضمن وجها أو وجوها، والآيات المتماثلة جعلت وجها، أي جعلها وجها واحدة. يقول: وكل منها دليل مستقل، فتكون الدلائل المذكورة أكثر من 100 دليل، وما لم يذكر كثير أيضا. رحمه الله. نعم.